بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام الباجي رحمه الله في وصيته الولدية: الصبر على أذى الناس. قال: ولا يجب أن تعتقدا معاداة أحد واعتمدا التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما، والتزما الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة. هنا رحمه الله ينصح ولديه بأن يصبرا على أذى الناس، والصبر على الأذى مطلوب. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصبر على أذى الناس، يقول ابن مسعود: كأني أنظر، يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله عز وجل ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فإذا كان نبي الله عليه الصلاة والسلام يتحمل الأذى ويصبر على أذى الناس، كذلك أمته يجب عليهم أن يصبروا على أذى الناس، والمسلم عليه أن يتحرز من كل الناس، لا يخالطهم إلا فيما فيه مصلحة. فإذا كان هناك مصلحة خالط الناس، وإلا فالاعتزال أولى والشغل بالنفس أولى، أن يشتغل المرء بحاله وبنفسه بإصلاحها، فلا يعادي الناس، لأن معاداة الناس تنقلب عليه إذا عادى كل أحد. يقول القائل: أحبب حبيبك هونا هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هكذا الناس اليوم ربما يكون صديقا لك، صاحبا لك، ومحبا لك، وغدا ربما ينقلب كل ذلك إلى عداوة والعياذ بالله. فلا تعادي أحدا من الناس إلا ما شرع فيه العداوة، ما شرع فيه العداوة والبغض، كبغض أهل الكفر الذين يحاربون دين الإسلام، وهكذا أهل الأهواء والبدع الذين ينشرون بدعهم والذين يدعون إليها. فالمعاداة في الله سبحانه وتعالى والحب في الله سبحانه وتعالى من أوثق عرى الإيمان، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. فتبغض لله سبحانه وتعالى، لكن أنت أيها المسلم عليك أن تبتعد عن أهل الارتياب، وتبتعد عن أهل الفساد وأهل الشر، فلا تجعل نفسك معاديا لكل أحد. ومن قصدك بالمطالبة أو تكرر عليك بالأذية فعليك بالبعد عنه، فلا تقارضاه جهدكما، والتزما الصبر، تلتزم الصبر، ولا تقابله بالمثل، بمثل ما يتكرر عليك بالأذية. وقد استعمل هذا المؤلف رحمه الله، يقول: استعملت هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، فلزم الصبر ولزم الحلم. والحلم أن يتحلم الشخص، أن يكظم غيظه، وأن يعفو عمن ظلمه، ومن أساء إليه ويصبر في مثل هذه الأمور هذا خلق عظيم. وقد جاء أن أشج عبد القيس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه، متأني في الأمور لا يستعجل، وكذلك عنده صفة الحلم فهو يحلم عمن ظلمه وعمن أساء إليه ويستخدم في ذلك عقله ولبه. فالمرء إذا استخدم هذه المكارم سلم من أذية الناس ويحمد العاقبة، العاقبة تكون له حميدة بإذن الله عز وجل، لأنه لا يطالب أحدا بشيء، لا يطالب الناس بشيء فيكف أذاه عنهم فتحمد عاقبته. مثل ذلك الرجل الذي جاء يريد يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أعرابي كما في حديث جابر عند الإمام مسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أحد الغزوات استلقى تحت شجرة وسيفه معلق بالشجرة، فجاء أعرابي فاخترط السيف وقال من يمنعك مني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أنه رسول الله، قال يا محمد من يمنعك مني، فقال عليه الصلاة والسلام الله، فوقع السيف من يده وارتعب الرجل من لفظة الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها بثقة وقالها بتوكل على الله أن الله عز وجل سيمنعه ويعصمه من أذى الناس، فوقع السيف فأخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجهه إليه وقال من يمنعك مني، فقال الرجل كن خير آخذ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عفوت عنك اذهب، ولكن لا تكن مع قوم يقاتلونني، أو قال هذا الرجل أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى قومه قال جئتكم من عندي خير الناس، انظروا كيف حمدت العاقبة، جئتكم من عندي خير الناس، فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خير الناس بعدما كان عنده قبل لحظات شر الناس. فانظروا كيف يكون الصبر واحتمال الأذى، ويكون كذلك الحلم عن الجاهل، تحلم عمن جهل عليك، فهذه كلها من مكارم الأخلاق. ثم قال التوكل على الله، ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير، وانتظرا الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة، وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه، فإن التوكل عليه سعادة. يقول مهما حدثت وعظمت الحوادث في الدنيا لا تستعظماها، لأن أمدها قصير، أمد هذه الحوادث قصير، وإذا زالت صارت كذلك صغيرة بالنسبة لما سيأتي بعدها، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هناك أمور أعظم ستأتي مما نحن الآن فيه، فلا نستعظم مثلا الغلاء، غلاء الأسعار الموجود الآن والناس يتحدثون عنه، ارتفع كذا وارتفع كذا، وكأنه ليس هناك رب، كأنه ليس هناك الله سبحانه وتعالى. فأين الناس من تعليق قلوبهم بالله عز وجل الذي يكشف البلوى ويكشف السوء ويكشف الضر ويبدل الأحوال سبحانه وتعالى، فيبدل الأحوال إلى خير وإلى نعم. العباد غافلون عن ربهم سبحانه وتعالى، فلما اتكلوا على الأسباب المادية وكلهم الله إلى أنفسهم، وكلهم الله إلى أنفسهم. فإذا اتكلوا على الله سبحانه وتعالى كما تتكل الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما في حديث عمر، لرزقهم الله عز وجل. لكن توكلوا على المحسوسات والماديات وفلان وفلان وهكذا دولة الفلانية والدولة الفلانية، كأن هؤلاء بيدهم الأمر، كأن بيدهم الأمر، يتصرفون في معايش الناس وأرزاق العباد. كل هذا غفلة عن الله عز وجل. ولو أن الناس اتجهوا إلى ربهم وخالقهم ومولاهم الذي سبحانه وتعالى ابتلاهم، قادر على أن يبدل ما بهم من سوء الحال إلى أنعم حال. فلهذا لا نستعظم ما نجده اليوم، كذلك أنت في نفسك لا تستعظم ما تجده من قلة ذات اليد، وتستعظم ما عندك من الفقر، فإن الله عز وجل كفيل وقادر على أن يبدل حالك إلى أنعم حال. لكن عليك أن تتكل على الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن الأمور بيده، وأنه عز وجل قادر على كل شيء، فأنت تعمل بالأسباب التي شرعت بما شرع الله سبحانه وتعالى لك من الأسباب التي فيها طلب الرزق، مثل طلب العلم، ومثل كذلك أن تتحرك في الليل والنهار في البكور. فإذا عملت بهذه الأسباب وعلمت أن الرزق من الله عز وجل، سخر لك الله سبحانه وتعالى رزقك في يومك وليلتك وفي شهرك وسنتك. فلهذا ينبغي علينا أن نتكل على الله سبحانه وتعالى، وأن ننتظر الفرج أيضا، فإن انتظار الفرج عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مع العسر يسرا وإن الفرج مع الصبر. يأتي الفرج لا بد، والله عز وجل وعد ولا يخلف وعده، فقد قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالله عز وجل جعل اليسر منكرا والعسر واحدا، فقال العلماء: لن يغلب عسر يسرين. فإذن الأمور كلها تتبدل وتتحول، لكن اعمل بالسبب المشروع واتكل على الله سبحانه وتعالى. قال: الاستعانة بالدعاء، واستعينا بالدعاء. وهذا لما ذكر التوكل ذكره بعد الصبر على أذى الناس، تصبر وتتوكل على الله سبحانه وتعالى وتستعين بالدعاء أيضا، كل هذه من الأمور المطلوبة، تستعين بالدعاء. واستعينا بالدعاء والجاء إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. هذا أمر الدعاء، استعين بالدعاء في جميع أمورك، في وقت الضراء وفي كذلك وقت السراء أي الرخاء، عندما تكون منعما أيضا تدعو بأن الله عز وجل يحفظ لك ما أنعم به عليك، وأن الله سبحانه وتعالى يزيدك أيضا زيادة مما أنت فيه من الخير والنعيم. وهكذا في الضراء تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يكشف عنك الضراء، ويكشف عنك البلوى، ويكشف عنك المرض، وغير ذلك مما ألم بك في حياتك. فإنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى استجاب دعاك، وإما أن يؤخر لك من الخير ما لا تعلمه، وإما أن يدفع عنك من السوء والشر ما هو نازل بك. فإن أمر الدعاء أمره عظيم، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا دعا فإنه بين ثلاثة أمور: إما أن يستجاب دعاه، وإما أن يرفع عنه ضر وبلاء نازل به، وإما أن يدخره له يوم القيامة. قال: وإياكم أن تستحيلا عن هذا المذهب وتعتقدا غيره أو تتعلقا بسواه فتهلكا وتخسرا الدين والدنيا، وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما، ومع ذلك فالذي ألهمكما إلى الدعاء ووفقكما لابد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. ما أجمل هذا الكلام. يقول رحمه الله تعالى: احذرا أن تذهبا عن هذا المذهب وهو مذهب الدعاء، أو تعتقدا النفع في غيره، فالنفع في الدعاء عظيم، وما نجى الله سبحانه وتعالى أنبياءه إلا بالدعاء، لما دعوا الله سبحانه وتعالى الكل من أنبياء الله، من أنبياء الله عز وجل، دعوا الله عز وجل في الشدائد وفي البأساء والضراء، فنجاهم الله عز وجل من أذى الكفار والمشركين، وهذا معلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى. فأنت تحرص على الدعاء وتخلص في الدعاء، اجعل الإخلاص همك بأن تدعو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يغيظه شيء، يده ملأى بالليل والنهار، سحاء بالليل والنهار، وهكذا تتضرع وتبكي، تبكي لمولاك وتبكي لخالقك لأنك ضعيف، فتستشعر أنك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فتبكي وتتضرع إليه. ومن تضرع إلى الله وبكى لله سبحانه وتعالى فإنه يعلم أن ما ناله من البلاء وما ناله كذلك من الضراء فإنما هو بسبب ذنوبه، بسبب ذنوبك وبسبب ما اكتسبته من سوء أعمالك، فتعلم أن لك ربا يغفر لك ويرحمك، فتتضرع إليه وتبكي عنده. فالذي ألهمك الدعاء هو الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق. إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه عز وجل يريد منك أن تدعوه فيغفر لك، لأنك قد تكون ساهٍ وقد تكون لاهٍ وقد تكون غافل عن معاني الدعاء وما فيه من الخير العظيم، فيوفقك الله عز وجل لأن تدعوه، وتختلي مع نفسك وتتذكر حالك وذنوبك، تذكر معاصيك، تذكر ما فعلت، تذكر تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى. فما يريد منك عندما تدعوه إلا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لك، ويريد العاقبة الحميدة لك. فمن وفق للدعاء فقد وفق لخير عظيم. ولهذا ينبغي علينا أن نصرف همنا في الدعاء في كل شأننا وفي كل أمورنا، نكثر من الدعاء، وخاصة في الأوقات المستجابة مثل ما بين الأذانين، ما بين الإقامة والأذان، وهكذا أيضا في أوقات السحر، وهكذا أدبار الصلوات، وفي السجود عند الإفطار الصائم يكثر من الدعاء، وعند السفر ودعوة الوالد لأولاده، كل هذا مما جاءت به الأدلة والنصوص على قبول الدعاء. ثم قال، طبعا هنا نتكلم عن شكر النعمة، والنعمة أيضا ينبغي أن تشكر، فقال: شكر النعمة، وإذا أنعم عليكما، أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، واجعلها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. شكر النعم أيضا يحتاج منا إلى القيام بها. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. النعمة يا أخوان تحتاج منا إلى أن نشكرها، وكيف نشكرها؟ نقوم بما أوجب الله علينا فيها. أولا نعترف ونوقن أن النعمة من الله، سبحانه وتعالى أي نعمة أنعم عليك بها فهي من الله عز وجل لا من غيره، فيعترف العبد أن الله عز وجل أنعم عليه ثم يشكره عليها بلسانه، فإذا وقرت في قلبه أن النعمة من الله يشكره بلسانه ويحمده بلسانه، ثم بعد ذلك يقوم بطاعته وعباده أي بأركانه كما شكر كما اعترف بجنانه وشكر بلسانه، يقوم بأركانه، الأركان هي الجوارح، فيخاف الله سبحانه وتعالى أن يسلب منه النعمة فلا يعصيه فيتقرب إلى الله بطاعته، لأن النعم تدوم بالطاعة، فكلما أطاع العبد ربه واقترب من ربه أثبت الله عز وجل له النعمة وأدامه عليها، وكلما عصاه وابتعد عن مولاه فإن الله سبحانه وتعالى يسلب منه هذه النعم. ولنا في قارون عبرة كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم كيف أن الله عز وجل آتاه الكنوز العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مفاتيح الخزائن يحملها الرجال، ولما قيل له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني ما أعطاك الله ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، فاعبد الله عز وجل ولا تكفر واشكر نعمة الله، قال إنما أوتيته على علم عندي، هنا جحد ولم يعترف بأنها من عند الله سبحانه وتعالى، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا أهل لأن أوتى هذه النعم، فجعل نفسه أهلا لحصول هذه النعمة، ولم يعترف بأن النعمة من الله عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده سواء كانت من الأموال أو كان كذلك من العلم، فالعلم نعمة والمال نعمة والصحة نعمة، كل هذه نعم تحتاج من العبد الاعتراف وتحتاج من العبد الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، وتحتاج منه الإقبال على الله عز وجل بطاعته لا بمعصيته. فقارون جحد وأنكر وما اعترف أنها من عند الله عز وجل، وقال إنه أوتيها بذكائه، أي هذا ما عنده من الأموال أوتيها بذكائه، فسلب الله عز وجل منه تلك النعمة التي أعطاه بسبب كفره، فخسف به وبداره الأرض في لحظة، صار هباء منثورا، صار لا شيء بعد أن كان شيء. انظروا يا عباد الله من يجحد نعم الله سبحانه وتعالى ولا يعترف بها ولا يشكر ولا يتلقاها بالإكرام. هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إن لله أقواما يختصهم بالنعم، يختصهم بالنعم لما إذا بذلوها، فإذا لم يبذلوها أي منعوها حولها الله عز وجل عنهم إلى غيرها، حولها الله عز وجل إلى غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هناك أقوام الله يعطيهم النعم لأجل أن يبذلوا هذه النعم لغيرهم، فإذا لم يبذلوها لغيرهم ومنعوها فإن الله يسلبها عنهم ويحولها إلى الغير، يحولها إلى الغير. الحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، احذر أن تكون عندك نعمة من نعم الله والناس يحتاجون إليها فتمنعها وتبخل بها فتسلب منك هذه النعمة ويحولها الله عز وجل إلى الغير، حولها الله عز وجل إلى الغير. ولنا في أناس عبرة قد كانوا وقد كانوا قد كانوا وقد كانوا عندهم تلك النعم، إما من نعمة علم، إما من نعمة صحة، إما من نعمة كذلك جاه وسلطان ومال، فسلبت عنهم، فإما أن صاروا فقراء أو صاروا كذلك جهلاء أو صاروا كذلك ضعفاء ومرضى، فانظروا كيف تتحول النعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، رواه الإمام مسلم. فانظروا يا عباد الله، انظروا أيها الإخوة بارك الله فيكم، ما أنعم الله عز وجل عليكم من النعم فاشكروها وقوموا بحقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ويوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا من الذين يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى ويقومون بها. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.